بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من معالم التوحيد في الحج. أيها المستمعون الكرام، يتجلى توحيد الله جل وعلا في كل شعائر الإسلام وفرائضه وآدابه، إلا أنه يبدو أكثر جلاء ووضوحا في الحج، حيث لا يخلو نسك أو ركن منه إلا وفيه علامة أو إشارة إلى توحيد الخالق عز وجل قولا أو عملا، سواء كان هذا التوحيد في الربوبية أو الألوهية أو في أسماء الله وصفاته، وذلك لأهميته العظيمة في حياة الإنسان. هذا التوحيد هو الحقيقة التي أرسل الله الرسل والأنبياء لترسيخها في نفوس الناس، والعمل بمقتضياتها وإزالة كل ما هو لغير الله من هذه النفوس من عبادة للأحجار أو الأشجار أو الكواكب أو البشر أو القبور أو الأضرحة أو النار وغيرها. يقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول جل شأنه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والآيات في هذا الأمر في الدعوة إلى توحيد الله كثيرة جدا، حتى قال بعض أهل العلم إن غالبية سور القرآن تتضمن الدعوة لتوحيد الله جل وعلا. أيها المستمعون الكرام، ولأهمية هذا التوحيد في حياة الإنسان وعظم شأنه، وصى به الرسول عليه الصلاة والسلام الأمة بأكملها وهو في مرض الموت، وبين مفاسد الشرك وأسبابه، فقال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. رواه البخاري. هذا كله لأن حياة الإنسان بكل مجالاتها وسبلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى صلاحية عقيدة الإنسان وتصوره نحو ربه جل وعلا، فكل أعمال الإنسان معلقة على هذه العقيدة ومتوقفة على هذا التصور، فإن كانت مبنية على التوحيد كانت مقبولة عند الله ويثاب عليها خير الجزاء، أما إذا ألبست بالشرك فإن ذلك يذهب العمل ويجعله هباء منثورا. وإن صبغت هذه الأعمال بالخير والصلاح ثم يكون مقر صاحبها ومثواه الخلود في النار والعذاب. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أيها المستمع الكريم، ولعظم أمر العقيدة ولأهمية توحيد الله تعالى في حياة الإنسان، استغرقت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لترسيخها وإقامة دعائمها بالشكل الصحيح في نفوس الصحابة 13 عاما في مكة المكرمة، وكان نزول القرآن لا يتجاوز هذا الموضوع إلى شيء آخر، فالتوحيد هو محور الآيات المكية كلها، فلا تتطرق إلى الأحكام والمعاملات إلا نادرا. لذلك كانت هذه الفترة أطول من فترة نزول أحكام الجهاد والمعاملات والأسرة وغيرها، والتي استغرقت 10 أعوام فقط. كل ذلك من أجل توطيد عقيدة التوحيد في النفوس وإعلاء لوائها في الأرض لرفعة الإنسان وسموه، فهو الذي سجدت له الملائكة، وهو الذي سخر الله له ما حوله من الدواب والنبات وما أنزل من السماء وما أخرج من الأرض، فلا يعقل من هذا شأنه أن يسجد لصنم أو لحجر أو لشخص من الناس فهو فوق ذلك وأسمى، بل الواجب أن تكون عباداته وعمله وحياته ومماته لله رب العالمين الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. لذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته للتوحيد: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر الحديث. رواه الشيخان وغيرهما. أيها المستمع الكريم، وأما وجود حقيقة التوحيد في الحج فليعلم أنه لا يخلو عمل أو نسك من نسك الحج إلا فيه دعوة لتوحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له، وكذا فيه دعوة إلى نبذ كل أسباب الشرك وما يؤدي إليه. تتبين هذه الدعوة في قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، حيث إن الأساس الذي بني عليه بيت الله الحرام هو أساس التوحيد ونبذ الشرك بكافة صوره وأشكاله. فقال جل شأنه مخاطبا نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام بعد بناء البيت: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فلا يبقى في البيت إلا المؤمنون، فلهم بني هذا البيت من أجل إقامة ذكر الله ومن أجل إقامة الصلاة وأداء المناسك. فكان هذا هو الإعلان الواضح المبين للناس كافة على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أرسل دعائم هذا البيت وأقامها مع ابنه إسماعيل عليهما السلام، إلى أن كان الأمر الحاسم والجازم للأمة الإسلامية بأن لا يدخل هذا البيت والحرم كله مشرك، وأن لا يبقى في جزيرة العرب كلها مشرك. قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. فالإعلان لفرضية الحج كان قائما على توحيد الله جل وعلا وإخلاص عبادته من يوم أن بني البيت، إلى أن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء داعيا لما دعا إليه قبله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وناهيا عن كل ما امتزج بتلك الدعوة من الشركيات والعبادات لغير الله. والدعوة إلى توحيد الله أخي المستمع أمر ضروري للإنسان في حياته الدنيوية والأخروية، حيث تترتب عليه بقية أعماله. فالإنسان الموحد تجد سلوكه وأعمال جوارحه كلها تكون انعكاسا لهذا التوحيد، فيقبل الله منه أعماله ويجعلها في ميزان حسناته، وتكون ذخرا له يوم القيامة، بعكس المشرك الذي يتخذ آلهة من دون الله، حيث تكون كل أعماله فاسدة لفساد تصوره وعقيدته. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن القلب العامر بالإيمان يكون له آثار صالحة على أعمال الجوارح، أما القلب الخاطئ من هذا الإيمان فلا يكون له نفع إلا الفساد الوخيم والعمل القبيح. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري. ثم إن الشرك بالله يدخل صاحبه في دوامة الاضطراب والقلق، حيث تكثر عليه الأوامر من كل إله بشكل مختلف، مما ينتج عن ذلك التناقض والاختلاف، فيحل الحلال فيحل الحرام ويحرم الحلال. يقول تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشئون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يقول تعالى في وصية لقمان لابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وللحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.